بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الكلمة أو المحاضرة رأيت أن أجعلها عن محاسبة النفس، لأنها جاءت في آخر العام الهجري، وينبغي للمؤمن الناصح لنفسه الفطن أن يحاسب نفسه في كل حين، ولكن عند نهاية العام يكون له حساب شامل لكل ما مر به في هذا العام. محاسبة النفس أيها الأخوات عمل عظيم يحرص عليه الصالحون، يحرص عليه المثمرون، وقد قال الله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. النفس شأنها عظيم في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد أقسم الله عز وجل 11 قسما في سورة واحدة لأن هذه النفس إما أن تكون نفسا زكية أو نفسا فاجرة، وأن صاحبها هو الذي يزكيها وهو الذي يميل بها إلى الفجور. قال سبحانه وتعالى:
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها.
هذا جواب القسم، 11 قسما من رب العالمين، من رب عظيم فاطر السماوات والأراضين، على أن من زكى نفسه فقد أفلح ونجح، وأنه قد خاب وخسر من لم يزكها. من دساها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم. وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه، كما قال الله تعالى:
إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا،
فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. أيها الأخوات، محاسبة النفس، يحاسب العبد نفسه على الفرائض، إن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبها على المناهي، فإذا عرف أنه قد ارتكب شيئا من المنهيات تداركه وتداركه يكون بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية. إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم يحاسب نفسه على الغفلة، إن كان قد غفل عما خلق له تدارك ذلك بالذكر والإقبال على الله تعالى، ثم يحاسبها بما تكلم به أو بما مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه أو سمعته أذناه، ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانين يوم القيامة. الديوان الأول لمن فعلت هذا، والديوان الثاني كيف فعلته. فأما الديوان الأول فهو سؤال عن الإخلاص، هل هذا العمل خالص لله عز وجل لا يشركه فيه أحد، أم أنه مشرك فيه معه غيره سبحانه وتعالى. فإن أشرك العبد مع الله غيره تركه الله عز وجل، كما قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أما الديوان الثاني فهو سؤاله عن المتابعة، هل هذا العمل الذي عمله قد تابع فيه النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بسنته؟ فإن اقتدى بسنته فأهلا وسهلا وعمله مقبول إن كان الإخلاص متحققا، وإن لم تكن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم فالعمل مردود على صاحبه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أيها الأخوات، محاسبة النفس نوعان: نوع قبل العمل ونوع بعد العمل. أما النوع الذي قبل العمل فهو أن يقف العبد عند أول هم وإرادة للعمل ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه. إذا أراد الإنسان أن يعمل عملا من الأعمال، عملا قوليا أو فعليا، تأمل ونظر ومحص فيه، فإن كان عمله راجحا أقدم وعمل، وإن كان تركه راجحا تركه وانصرف عنه. قال الحسن رحمه الله: رحم الله عبدا وقف عند أول همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. هذا هو النوع الأول، المحاسبة قبل العمل. أما المحاسبة بعد العمل فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول: محاسبة النفس على طاعة قصرت فيها من حق الله تعالى. عمل الإنسان عمل ولكنه فرط وقصر وأهمل، صلى لله عز وجل ولكنه كان مشغول الذهن، لم يحضر القلب، لم يأتي بسنن في هذه الصلاة، حقق شروطها ولكن قصر في أشياء يسيرة من السنن أو من الواجبات، غفل وذهل، فإن هذا يحاسب نفسه. صام لله شهر رمضان ولكنه أتبع صومه أو أحدث في صومه شيئا من الأعمال الموجبة لنقص أجل الصيام. حج لله عز وجل واعتمر ولكنه عمل أعمالا من المعاصي تنقص أجر هذا الحج أو تحدث فيه شيئا من الخلل، فهو يحاسبها على هذا التقصير. القسم الثاني من النوع الثاني: محاسبتها على كل عمل تركه خير من فعله. عملت النفس عمل وكان يجب أن تترك هذا العمل، فيحاسبها: لما عملت هذا العمل؟ لما أقدمت عليه؟ يا نفس لما لم تتوقفي؟ وهكذا. القسم الثالث: محاسبتها على أمر مباح أو أمر معتاد، لما فعلته؟ وهل أرادت به الله والدار الآخرة فتكون رابحة، أو أرادت به الدنيا وأرادت به زهرتها، زهرة الدنيا وعاجلها فتخسر بذلك؟ هذا في الأمور المباحة، مثلا كثرة الكلام، يعني الكلام غير المحرم الكلام المباح، كثرة النوم، كثرة الأكل، كثرة الشرب. يحاسب الإنسان نفسه على هذه الأعمال، لما نامت كثيرا، لما أكلت كثيرا، لما تكلمت كثيرا، وهكذا. هذه محاسبة بعد العمل. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه مبينا لنا ماذا كان يختلج في صدور الصحابة رضي الله عنهم من مقتهم لأنفسهم ومحاسبتهم لها، ضاربا لنا مثلا في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الفاروق، والذي بشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأخبر أنه عليه الصلاة والسلام دخل الجنة أي في المنام فرأى قصرا من لؤلؤ، ورأى عنده جارية، فقال جارية تتوضأ، فقال لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر بن الخطاب. يقول فذكرت غيرتك يا عمر فرجعت، فبكى عمر رضي الله عنه وقال أعليك أغار يا رسول الله؟ عمر الذي بشر بالجنة يدخل يوما من الأيام، كما حدث أنس بن مالك، يدخل خائفا من شيطان المدينة، وبينه وبين أنس جدار، وعمر في جوف الحائط وأنس خارج الحائط. فيقول عمر بن الخطاب لنفسه، عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، بخل بخل، لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك. يقول الحسن رحمه الله المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله عز وجل، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. ويقول أيضا أي الحسن رحمه الله ابن آدم عن نفسك فتايس، فإنك إن دخلت النار لم تنجبر بعدها أبدا. المؤمن أيها الأخوات في هذه الدنيا كالغريب، لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها، للناس حال وله حال، الناس منه في راحة ونفسه منه في شغل. يقول ميمون بن مهران لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه. إبراهيم التيمي رحمه الله من أجلاء التابعين ضرب لنا مثلا في محاسبته لنفسه، يقول مثلت نفسي في الجنة، تخيل نفسه أنه في الجنة، يقول آكل من ثمارها وأشرب من أنهارها وأعانق أبكارها، ثم مثلت نفسي في النار، آكل من زقومها وأشرب من صديدها وأعالج سلاسلها وأغلالها. مثلان عظيمان، مثل لها أنها في الجنة ومثل لها أنها في النار. قال فقلت لنفسي أي نفس أي شيء تريدين؟ قالت أريد أن أرجع إلى الدنيا فأعمل صالحا. قال فقلت فأنت في الأمنية تعملي. هكذا ينبغي للعبد أن يمثل نفسه أنه في الجنة أو أنه في النار، يمثل نفسه أنه في القبر، يتحسر ويتمنى أن يخرج إلى الدنيا ليعمل صالحا، ثم يقول لنفسه يا نفس أنت الآن في الدنيا فاعملي. يقول وهب بن منبه رحمه الله مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن أربع ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. توبة بن السمة رحمه الله حاسب نفسه يوما من الأيام، جلس يحاسبها وحسب عمره، فإذا هو قد بلغ 60 سنة، فحسب أيامها فإذا هي 21,500 يوم، فصرخ وقال يا ويلك. ألقى الملك بواحد وعشرين ألف ذنب، لو أن لي في كل يوم ذنب فكيف وفي كل يوم عشرة آلاف ذنب؟ ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت. فسمعوا قائلا يقول يا لك من ركضة إلى الفردوس الأعلى. محاسبة دقيقة، محاسبة جلية للنفس، واضحة أنه لو عمل في كل يوم ذنبا واحدا لأصبح عليه 21,500 ذنب، فكيف لو كان له في اليوم ذنوب كثيرة متعددة؟ كان السلف الصالح يحقرون أنفسهم وينقصونها، لأنهم يرون أنها لا تستحق الإكرام من الله عز وجل بما اقترفته من الذنوب والخطايا، وذلك من باب خوفهم من الله عز وجل، ومن باب خوفهم على أنفسهم وشوقهم إلى رب العالمين وشوقهم إلى جنات النعيم. وقف مطرف بن عبد الله يوما على صعيد عرفات، وحجاج بيت الله على صعيد عرفات، ما بين رافع يديه وباكٍ وشاكٍ ومستغفر وذاكر لله عز وجل وتال للقرآن، كلهم قد رجوا بالدعاء والتلبية والتهليل والتكبير. فنظر مطرف بن عبد الله إلى هذا الجمع العظيم فقال اللهم لا ترد الجميع من أجلي. حقران للنفس ومقت لها، يقول اللهم لا ترد دعوة هؤلاء لأجلي لأنني بينهم وأنا لا أستحق أن أقبل. وهذا من مقته لنفسه، وإلا فإن نشهد أن أمثال مطرف من خيرة عباد الله ومن خيرة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بكر بن عبد الله المزني في يوم عرفات ما أحلى هذا الجمع لولا أني فيهم، بينما نحن لو وقف الواحد منا على صعيد عرفات لربما حدثته نفسه وقال إنني ولله الحمد في هذا الموقف أفضل من كثير من هذه الجموع، انظر إلى فلان يدخن، فلان يحلق لحيته، فلان يفعل كذا، فلان يعمل كذا، أما أنا فأنا العبد الصالح التقي. وهذا خطأ، ينبغي للإنسان أن يمقت نفسه وأن يعرف أن من هؤلاء العباد وإن كانوا يعملون شيئا من المعاصي الظاهرة فإنه قد يكون هو يعمل معاصي خفية إذا خلى بمحارم الله انتهكها، فقد يكون هؤلاء أفضل عنده من الله عز وجل. كان بكر بن عبد الله المزني رحمه الله إذا رأى شيخا كبيرا قال هذا خير مني، وإذا رأى شابا أصغر منه قال هذا خير مني. قالوا كيف يكون الشيخ الكبير أفضل منك وخير منك ويكون الشاب الصغير خير منك؟ قال نعم، أما الشيخ الكبير فإنه خير مني لأنه عبد الله قبلي، وأما الشاب الصغير فإنه خير مني لأني ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكبت. محاسبة النفس أيها الأخوات ينبغي للعبد أن لا يغفل عنها وأن يحرص عليها وأن يسد يديه بها، لينظر في نهاية هذا العام وليتأمل. مضى عام كامل يحاسب نفسه، يبدأ بمحاسبتها على الفرائض، ماذا قصرت فيه من الفرائض؟ ماذا ضيعت؟ هل هناك صلاة أخرها عن وقتها؟ هل هناك صلاة ضيعها؟ هل هناك صلاة فرط في الطهارة لها؟ هل هناك صلاة لم يصلها؟ ينظر في الصيام، هل هناك يوم من أيام رمضان لم يصله؟ هل فرط في صيامه ذلك اليوم؟ هل عمل فيه معاصي؟ ينظر إلى الزكاة الواجبة، هل أخرج زكاة ماله؟ ينظر إلى الحج إن كان حج فريضة، هل قام بهذا الحج على الوجه الأكمل استجابة لله واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا يحاسب نفسه، ثم يرجع على النوافل والتطوعات، يحاسب نفسه عند الأعمال المستحبة التي كان ينبغي له أن يحرص عليها وأن يتزود منها، لأن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من ذلك. لو وقفت المرأة مع نفسها ونظرت إلى العام الذي مضى وقالت يا نفس كم قرأت القرآن في هذا العام؟ كم ختمت القرآن؟ هل ختمتيه مرة أو مرتين أو عشر أو عشرين أو مئة، أو أنك لم تختميه أبدا؟ ثم يرجع على نفسه بالعلاج، يحاسبها عند ذكر الله، هل كانت ذاكرة لله عز وجل في هذا العام؟ هل لها في كل يوم ورد لا يمكن أن تفرط فيه وأن تضيعه في أول النهار وآخره؟ هل هي تحافظ على الأوراد التي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نعملها في كل يوم، كقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له عدل 10 رقاب، وكانت حرجا له من الشيطان يومه ذلك حتى يمشي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه. تحاسب نفسها: يا نفس، هل قلت هذا الذكر في كل يوم من أيام السنة أم أنك فرطت فيه؟ أرشدنا صلى الله عليه وسلم إلى أن من قال في يوم سبحان الله وبحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. فترجع المرأة على نفسها: يا نفس، هل قلت هذا الذكر؟ هل حرصت عليه؟ هل هناك يوم فرطت فيه وضيعتيه؟ تحاسب نفسها عند صيام التطوع: يا نفس، هل كنت تصومين أيام الاثنين والخميس؟ هل كنت تصومين 3 أيام من كل شهر؟ هل كنت تصومين أيام البيض؟ هل صمت يوم عاشوراء؟ هل صمت 6 من شوال؟ هل صمت أيام 9 ذي الحجة ومنها يوم عرفة؟ تحاسبها وتنظر، تحاسبها عند قيام الليل: يا نفس، هل أنت تقومين الليل؟ كم فرطت في قيام الليل هذه السنة؟ كم من ليلة كنت كالجيفة على الفراش لم تقومي لله، لم تصفي قدميك لله عز وجل في ساعة ينزل فيها ربنا إلى السماء الدنيا في آخر الليل، يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ تحاسب نفسها: يا نفس، كم اعتمرت في هذا العام؟ هل اعتمرت مرة أو مرتين أو 3 أو 4، أو لم تعتمري قط؟ لم تفتح العينات برؤية البيت الحرام في هذا العام؟ محاسبة دقيقة. تحاسب المرأة نفسها ثم ترتحل، تحاسبها عند صلة الرحم: يا نفس، كيف كان عملك في بر الوالدين؟ هل قمت ببرهما؟ هل أحسنت إليهما؟ هل خفضت لهما الجناح؟ هل ألنت لهما الكلام؟ أم أنك كنت قاسية؟ أم أنك كنت شديدة؟ أم أنك كنت لا تبالي ترفعين عليهما الصوت ولا تجيبين أوامرهما ولا تطيعينهما في أوامرهما؟ هكذا يحاسب الإنسان نفسه ثم ترتحل إلى أقاربها: يا نفس، هل كنت واصلة للرحم؟ هل وصلت عمة أو خالة أو أخا أو أختا؟ ثم تحاسب نفسها: كم أصلحت بين العباد في هذه السنة؟ هل قمت بالصلح بين فلانة وفلانة؟ أو قمت بالصلح بين زوجين قريبين؟ هل سعيت لتجفيف دمعة يتيم ومسح دمعة أرملة؟ هل تصدقت في هذا العام؟ كم بذلت من الأموال في الصدقات المستحبة التي ترفعك عند الله درجات وتكون سببا لأن تكوني ممن يستظل بظل الله يوم لا ظل إلا ظله؟ تحاسب نفسها، تدقق في الحساب، لأن التاجر في آخر العام يحاسب نفسه ويجعل هناك ميزانية: كم الأرباح؟ كم الخسائر؟ ما هي أسباب الربح؟ ما هي أسباب الخسارة؟ ثم يعمل في السنة القادمة على فعل أسباب الربح وعلى تجنب أسباب الخسارة. وهكذا النفس، لأنها إذا وضعت في قبرها فليس هناك عمل إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم ينتفع به من بعده. أما ما سوى ذلك مما لم يستثنه النبي صلى الله عليه وسلم انقطع العمل. ولذلك أهل القبور يتحذرون على لحظة مرت عليهم لم يعملوا فيها صالحا، بل إن أهل الجنة في جنتهم في سرورهم وحضورهم ونعيمهم ورد أنهم يتحسرون على ساعة لم يذكروا الله فيها. فيا أختي كوني محاسبة لنفسك، كوني حريصة عليها، قومي لها بما يجب، واحرصي على السنن، احرصي على الأعمال الصالحة، حاسبيها ودققي معها الحساب، لأنك إن لم تحاسبيها اليوم ندمت غدا ولا ساعة من دم. من المحاسبة أيها الأخوات مراقبة الله عز وجل فيما يأتيه العبد ويذره. يراقب العبد ربه سبحانه وتعالى ويعمل صالحا ويعلم أن الله مطلع عليه، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إن الله كان على كل شيء رقيبا، وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مراقبة لله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت في أي مكان. لماذا؟ لأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، لا صغير ولا كبير. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في مخها والمخ في تلك العروق النحلي، لا يخفى عليه شيء وهو فوق سبع سماوات. ولذلك كان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى كثيرا ما يتمثل ويقول هذه الأبيات، ويطلب من جلسائه أن يقولوها: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما تخفي عليه يغيب. لهونا لعمر الله حتى تتابعت ذنوب على آثارهن ذنوب، فيا ليت أن الله يغفر ما مضى ويأذن في توباتنا فنتوب. مراقبة الله لا بد لكل عبد منها لكي يحاسب نفسه حسابا دقيقا، ويعلم أنه مراقب، وأن الله مطلع عليه، وأنه حفيظ على كل شيء. فإن حفظ الله حفظه الله. يا غلام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. كان أحد الشيوخ يدرس تلاميذه، وكان يخص أحد التلاميذ بمزيد عناية، فحسده بقية التلاميذ وقالوا: لم تخص فلانا بمزيد عناية عنا؟ فقال: دعوني وسوف أخبركم فيما يستقبل من الزمان. وفي يوم من الأيام جاء هذا الشيخ بعدة طيور، وسلم لكل طالب لكل تلميذ من هؤلاء التلاميذ طائرا، وقال: اذهب واذبح هذا الطائر في مكان لا يراك فيه أحد. فذهب التلاميذ كل واحد طائره في يده، وما لبثوا أن جاءوا، وكل منهم قد ذبح الطائر وألقاه بين يدي الشيخ. فجاء هذا التلميذ المخصوص بمزيد العناية وطائره في يده حي، قال له: لم تعمل ما أمرتك به؟ أما أمرتك بذبح هذا الطائر؟ قال: بلى، أمرتني بذبحه، ولكنك اشترطت علي ألا أذبحه إلا في مكان لا يراني فيه أحد، وقد بحثت عن مكان لا يراني به أحد فلم أجد، لأن الله يراني في كل مكان. فالتفت الشيخ إلى التلاميذ وقال: أرأيتم كيف أن هذا التلميذ يتفوق عليكم بمراقبة الله؟ سئل ذنون: بما ينال العبد الجنة؟ قال بخمسة أشياء: الأول استقامة ليس فيها روغان، الثاني اجتهاد ليس معه له، الثالث مراقبة الله تعالى في السر والعلانية،
الرابع انتظار الموت بالتأهب له. الخامس محاسبة النفس قبل أن تحاسب هي. سئل ابن عطاء ما أفضل الطاعات؟ فقال مراقبة الحق على دوام الأوقات. مراقبة الله في كل حين، مراقبة الله في كل وقت. كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه يطوف بالبيت الحرام قادما للحج، فصادفه عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فاستغل عروة هذه الفرصة وخطب سودة بنت عبد الله بن عمر من عبد الله وهما يطوفان بالبيت، فسكت عبد الله بن عمر ولم يرد عليه جوابا أبدا. فقال عروة في نفسه لو رضي لأجابني، والله لا أراجعه فيها بكلمة أبدا. انتهى الحج ومضى عبد الله إلى المدينة، وجاء عروة بن الزبير ودخل المسجد ليصلي فيه ركعتين، لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا قدم من سفر أول ما يبدأ يصلي في المسجد ركعتين. فسلم على عبد الله فقال له عبد الله حمدا لله على السلامة، متى قدمت؟ قال هذا حين قدومي، الآن قدمت. فسكت وسكت عروة، وكان عروة قد أقسم بالله ألا يراجع عبد الله في خطبة ابنته أبدا. فقال له عبد الله يا عروة كنت حدثتني عن سودة ونحن نطوف في البيت نتخايل الله بين أعيننا. انظري إلى هذه الكلمة وهذا الاستحضار العظيم من عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. كان بإمكانه لما قال له عروة هذا الكلام أن يقول يا عروة ليس هذا مكان الكلام، إذا انتهينا من الطواف نتحدث مثلا، أو اجعل هذا الكلام في وقت آخر، أو إليك عني. كان بإمكانه أن يقول، لكنه كان يتخايل الله بين عينيه، فلم يكن أحد من الناس يطوف معه في شعوره بنفسه، كأنه يطوف لوحده، لأنه إذا تخايل الله بين عينيه فكأن الناس لا يوجدون على هذه الأرض. فقال له إني كنت أتخايل الله بين عيني، فهل لك فيها من رغبة؟ قال عروة نعم. فدعا عبد الله ابنيه عبد الرحمن وسالما، ثم عقد بعروة على سودة. هكذا مراقبة الله عز وجل. علامة المراقبة كما قال بعض السلف إيثار ما أنزل الله، وتعظيم ما عظم الله، وتصغير ما صغر الله. لأن من راقب الله في سره حفظه الله عز وجل في حركاته في سره وعلانيته. ولذلك سئل بعض السلف بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحرمات. غض البصر عن المحرمات هذا من أشد ما يكون على الإنسان، لأن الإنسان حينما يخرج إلى الطريق إلى الشارع أو يدخل المستشفى أو يدخل مكانا فيه رجال ونساء، المرأة قد تطلق نظرها إلى الرجال، والرجل قد يطلق نظره إلى النساء، وهذه النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. فسئل بعضهم بما يستعين الرجل على غض بصره عن المحرمات، فقال بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره، يعني تعلم أن رؤية الله لك وأنت ترتكب هذا المحرم سابقة لارتكابك أنت هذا المحرم. فمن علم أيها الأخوات أن الله حفيظ، حفظ جوارحه وقلبه، وحفظ دينه عن سطوة الغضب وخلابة الشهوات وخداع النفس وغرور الشيطان. من حفظ جوارحه حفظ الله عليه قلبه. من علم أن الله يعلم السر والنجوى وأنه عالم بكل شيء حتى بخطرات الضمائر ووساوس الخواطر، فعليه أن يستحي من الله ويكف عن معاصيه ولا يغتر بجميل ستر الله عز وجل له. فإن ستر الله لا يدوم على العاصي، قد يستر الله العبد العاصي مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أكثر، ولكنه سبحانه وتعالى يملي للظالم، فإذا أخذه لم يفلته. فإذا راقبنا الله تعالى تحقق لنا بذلك فوائد عظيمة، منها أننا لا نرتكب المعاصي أبدا ونحن قادرون على تركها. الإنسان يكتنفه شيطان يوسوس، ونفس أمارة بالسوء، وهوى يغلبه، ولكن إذا اقترف شيئا من المعاصي فقد أرشده الله عز وجل إلى التوبة والاستغفار، فيقصم بذلك ظهر إبليس، لأن إبليس يقول أهلكت بني آدم بالذنوب والخطايا والوساوس والمعاصي، ولكنهم قتلوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار. فالمراقبة الدائمة تولد الشعور بالحياء من الله. يقول بعض السلف وورد في بعض الآثار: استحي من الله استحياءك من رجلين صالحين من صالح قبيلتك لا يفارقانك أبدا. الآن أنت أيها الأخت، لو أن معك أختين صالحتين من أخواتك المؤمنات، لا يحدث بينكم فراق أبدا، هما دائما معك، إن ذهبت وإن أتيت وإن جلست وإن قمت دائما معك، فهل تجرئين على عمل المعاصي وهاتان الأختان يريانك؟ لا شك أنك ستكفين عن المعاصي، وهذا من ثمرة مجالسة الصالحين، أن الإنسان إذا كان في صحبتهم انكف عن المعاصي والذنوب والخطايا. فأنت تتركين الذنوب حال كونك معهما استحياء منهما. إذن فالله عز وجل أحق أن يكون أو أن يستحيا منه سبحانه وتعالى أكثر مما يستحيا من الخلق. لذلك يقول بعض السلف: لا يكن ربك سبحانه وتعالى أهون الناظرين إليك وأحقر الناظرين إليك. فالمراقبة توجب الحياء من الله، الشعور بالاستحياء من الله عز وجل. ثانيا، هذه المراقبة تولد الشعور بعيوب النفس ثم احتقار النفس، لأن النفس لها عيوب، ونحن غالبا الكثير منا يرى عيوب الآخرين ولا يرى عيوب نفسه، بل إن منا من يغضب ويسخط إذا قيل له فيك عيب كذا وكذا، مع أنه يناصح ويدل على هذا العيب ليجتنبه، ربما نصحه أخوه أو المرأة نصحتها أختها في سر بينها وبينها، قالت لها: يا أختا أنت امرأة طيبة، أنت امرأة صالحة، أنت محبوبة، أنت خلوقة، ولكن فيك ذنب كذا وكذا، فيك عيب كذا وكذا، لو تجنبت هذا لأصبحت من عباد الله الكمل. فتغضب وتسخط وتقول: لما تقولين لي هذا الكلام؟ وهذا ليس من عمل المؤمنين المخلصين الصادقين، لأن الإنسان يقبل النصيحة ويفرح بها ويدعو لمن نصحه، خاصة إذا كان بينه وبينه سرا. من فوائد المراقبة أن المراقبة تولد الشعور بالخوف من الله، فكلما استشعر العبد مراقبة الله له أنتجت خوفا من الله ورعبا، فصار الإنسان يخاف من رب العالمين ويرهب جانبه، يخشى أن يقذفه في النار ولا يبالي. كذلك المراقبة تولد الاستعداد الحقيقي للرحيل من هذه الدنيا، فكلما راقب العبد ربه علم أن الله مطلع عليه، وأن أيامه في هذه الدنيا معدودة، وأن ساعاته في هذه الدنيا محدودة، فقام بمراقبة الله واستعد للرحيل. وهذا من تعريفات الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه للتقوى، عرف التقوى رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل، عرفها بأنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد للرحيل. فيستعد الإنسان للرحيل من هذه الدنيا، ويعلم أن كل نفس من أنفاسه إذا صعد ربما لا يعود. لننظر إلى الموت أيها الأخوات، هل الموت لا يأخذ إلا كبار السن؟ فنقول نحن يا صغار السن في معمل، أو أنه لا يأخذ إلا الأطفال فنقول نحن أيها الكبار في معمل؟ هل هو لا يأخذ إلا الفقراء فنقول نحن أغنياء نكون في معمل؟ أو أنه لا يأخذ إلا الأغنياء فنقول نحن نكون فقراء فنكون في معمل؟ هل هو لا يأخذ إلا المرضى فنقول نحن أصحاء نكون في معمل؟ هل هو لا يأخذ إلا الرجال فتكون المرأة في معمل؟ هل هو لا يأخذ إلا النساء فيكون الرجل في معمل؟ لا، بل هو يأخذ من أمر ملك الموت بقبض قبضة، كبيرا كان أو صغيرا، غنيا أو فقيرا، مريضا أو صحيحا، ذكرا كان أو أنثى، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كذلك المراقبة لله تولد حب العمل الذي يحبه الله عز وجل، فيعمل العبد ما يحبه رب العالمين، لأنه يريد أن يتقرب إلى الله مولاه الذي يحبه بما يحبه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ربه يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبه وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. لو تأملنا أيها الأخوات في مراقبة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلف الأمة لله عز وجل واستجابتهم لله وتمسكهم بالسنة والعض عليها بالنواجذ والقبض عليها بكلتا اليدين لرأينا عجبا، لرأينا سرعة استجابة ومراقبة وخوف من الله عز وجل. هذه إحدى أمهات المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، لما خطبها زيد بن حارثة، بل خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة، وزيد بن حارثة رجل مولى، وزينب بنت جحش امرأة شريفة نسيبة من قريش، فهي امرأة من أشرف قبائل العرب، فأبت أن تتزوج زيدا، فأنزل الله تعالى قوله سبحانه
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم.
فماذا كان منها؟ ذهبت مسرعة نحو النبي صلى الله عليه وسلم تقول أنكحوا زيدا أنكحوا زيدا، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأنكحها زيد بن حارثة، ثم طلقها زيد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العمل من تقوى الله عز وجل، من محاسبة النفس، حاسبت نفسها بعدما نزلت هذه الآية وعرفت أنها ستهلك، لأنه قال في آخر الآية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، فاستجابت لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان جلساؤه ومستشاروه كبار الصحابة أهل بدر، لا يجالسه عند الاستشارات إلا أهل بدر. فجاء عيينة بن حصن وكان شريفا في قومه، جاء إلى ابن أخيه الحر بن قيس وقال يا ابن أخي إن لك وجها عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن فدخل، فلما جلس بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب والصحابة كبار الصحابة أجلاء بدر جالسون عند عمر، قال عيينة بن حصن هيه يا ابن الخطاب والله ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فقام عمر رضي الله عنه وكان معه جرة يبطش بها، فأراد أن يبطش بعيينة بن حصن، فقام الحر بن قيس وقال يا أمير المؤمنين إن الله تعالى يقول
خذ العفو وأمر بالعفو وأعرض عن الجاهلين،
وإن هذا من الجاهلين. يقول والله ما تجاوزها عمر بعد أن سمعها وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل، استجابة فورية. لو غضبت أخت منكن على أختها وهمت بها ثم قيل لها إن الله يقول كذا وكذا فهل تكف عنها؟ الغالب أنها تنفذ غضبها وتنفذ ما أرادت، ولو كفت عن الضرب فإنها لا تكف عن الكلام القبيح. وليس هذا في النساء فقط بل أيضا في الرجال، ولكن انظري إلى توقف عمر رضي الله عنه وهو أمير المؤمنين، كان يستطيع أن يأمر فيعمل بأمره ينفذ، ولكنه وقف عند كتاب الله وأعرض عن جاهلين. الصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله تعالى
لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله.
ماذا كان منهم؟ هل مرت عليهم هذه الآية كما تمر علينا نحن، تدخل من أذن وتخرج من الأخرى ولا تنزل إلى القلب؟ لا، وقعت في قلوبهم موقعا عظيما رضي الله عنهم، حتى ذهب جمع منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك كذا وكذا، فإذا حاسبنا الله على ما في أنفسنا هلكنا يا رسول الله. فنزل قول الله تعالى
لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
فسري عنهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كانوا يتمسكون بالأعمال الفاضلة وإن كانت أعمالا سنية، لكنهم يعرضون عليها بالنواجذ لأنهم يحبون سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أذكر شيئا من ذلك لنتمسك به لنعرض عليه. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان شابا عزبا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة الفجر جلس في مصلاه، وجلست كوكبة الصحابة رضي الله عنه رضي الله عنهم عن يمينه وعن يساره في مجلس بهي في مجلس حافل بالعلم فيه رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، يوجههم يعلمهم ماذا أنزل الله عليه، يأمرهم بالمعروف ينهاهم عن المنكر يدلهم على الخيرات. فكان يسألهم عليه الصلاة والسلام في غالب الأحيان هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فمن رأى رؤيا قصها على النبي صلى الله عليه وسلم ففسرها له. فكان عبد الله بن عمر يقول أتمنى أن أرى رؤيا لأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم ليفسرها لي. وكان رجلا عجبا ينام في المسجد فرأى رؤيا، رأى كأن رجلين أتياه فأخذاه وطارا به إلى السماء حتى أوقفاه على سفير جهنم، وإذا هي مطوية طي البئر ولها قرنان يقول وفيها رجال رأيتهم أعرفهم، فأصابني رعب وأصابني خوف فرجعت فاستقبلني الرجلان أو غيرهما فقال لا عليك لم ترع لم ترع. فاستوحش عبد الله أن يقص هذه الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أخته حفصة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا حفصة أنا رأيت كذا وكذا فاسألي عنها النبي صلى الله عليه وسلم. فذهبت حفصة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما رأى أخوها عبد الله، فماذا كان الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم الرجل عبد الله، متى؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، لو كان يقوم من الليل. فماذا كان منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ يقول سالم فما كان عبد الله ينام بعد ذلك من الليل إلا قليلا. خوف من الله، مراقبة لله، إجلال لله، تعظيم لله عز وجل. رأى هذه النار العظيمة التي تأتي يوم القيامة لها 70,000 زمام، نار عظيمة مهلكة محرقة. وصف الله عز وجل الملائكة الذين على النار لأنهم ملائكة شداد غلاظ لا يعطون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ملائكة أقوياء ملائكة أشداء، حتى ورد في بعض الآثار أن أحدهم يقذف بيده 70,000 من الناس في النار، قبضته الواحدة يقبض فيها 70,000، فهم خلقتهم عظيمة. يوم القيامة يأتون بالنار يجرونها. بالله عليكم أيها الأخوات كم يجر هذه النار؟ هل يجرها 10 ملائكة من هؤلاء الملائكة الشداد؟ هل يستطيعون جرها إلى الموقف؟ هل يكونون 100؟ هل هم 1000؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مع كل زمام 70,000 ملك يجرونه. الله أكبر، هذه النار العظيمة إذا جيء بها إلى أرض المحشر جثت الملائكة والأنبياء والرسل والأمم جثوا على الركب خوفا منها، ولولا أن الملائكة يردونها ولولا أن الله لم يسلطها على أهل المحشر لأتت عليهم جميعا. فكم عدد الذين يجرونه؟ 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 4,900,000,000 ملك. الله أكبر. ألا نخاف منها؟ ألا نراقب الله؟ ألا نخشى أن يقذفنا في هذه النار ولا يبالي سبحانه وتعالى؟ فانظري تمسك عبد الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل صار لا ينام من الليل إلا قليلا. أما نحن حالنا فإنا لا نقوم إن قمنا من الليل إلا قليلا، لا نقوم إن قمنا من الليل إلا قليلا. أما الكثير من السواد الأعظم من الناس فإنهم لا يقومون لصلاة الليل في هذه الأوقات. لماذا؟ لأنهم يسهرون على أمور قد تكون محرمة إلى منتصف الليل أو ما بعد منتصف الليل، ثم يلقون بأجسامهم منهكة متعبة مرهقة على الفرش فيصبحون كالجير ربما فوتوا صلاة الفجر. سمع النبي من تمسك الصحابة رضي الله عنهم، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرجل الذي قال كذا وكذا؟ فقال الرجل: نعم أنا هو يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبت لهذه الكلمات أو لهؤلاء الكلمات، فتحت لها أبواب السماء. فماذا كان من الصحابة رضي الله عنهم؟ قال ابن عمر: والله ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. والآن نحن سمعنا، فهل نكون كابن عمر رضي الله تعالى عنه؟ حدثت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى لله في يوم وليلة 12 ركعة تطوعا غير فريضة بنى الله له بيتا في الجنة. الله أكبر. لو قيل لأحدنا: لك بيت مهيأ مؤسس، إذا قدمت في كل يوم مبلغا من المال لذهب يستجلب هذا المال من كل مكان، فكيف ببيت في الجنة الذي لا الجنة التي لا تزول ولا تحول، بيت مضمون وعد صادق ولا يستوجب منا دفع المال، وإنما هي ركعات نؤديها 12 ركعة، 4 قبل الظهر واثنتان بعدها واثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء واثنتان قبل الفجر. تقول أم حبيبة لما حدثت في هذا الحديث: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عنبسة بن أبي سفيان أخو أم حبيبة وهو الذي حدث عن أم حبيبة قال: وأنا والله ما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، منذ سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تحدث بهن. ثم تسلسل الرواة 4 بعد عنبسة، كل راو منهم يقول: وأنا والله ما تركتهن منذ سمعتهن من فلان يحدث بهن. انظر التمسك يا أختي، كيف يتمسكون بأعمال هي سنن. نحن الآن نطالب بالواجبات فقط، نقول يا إخوتا قوموا بالواجبات حافظوا عليها، فضلا عن المحافظة على السنن. من حافظ على السنن فهذا يعتبر في زماننا من الرجال النادرين، من الأشخاص المرموقين، من العباد الكمل في هذا الزمان. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له ولفاطمة: إذا أويتما إلى مضجعكما فقولا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34 فذلك خير لكما من خادم. قال علي بن أبي طالب: بعد ما يقارب 30 سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث، أقل من 30 بقليل يحدث بهذا الحديث، فقال رجل من مناوئي علي المبغضين لعلي يريد احتقار علي يريد تذكيره بليلة جرت عظيمة كان في يومها مقتلة بين فئتين عظيمتين يقود أحدهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان مشغول القلب مكدود الذهن كان منشغلا بإعداد جيشه، فقال هذا الرجل: تقول يا إمام للإمام علي إنك ما تركتهن منذ سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ قال نعم. قال ولا ليلة صفين؟ قال علي رضي الله عنه والله ما تركتهن ولا ليلة صفين. مع انشغال القلب وانشغال الخاطر والذهن، الذهن مخدود والجسم متعب، وهناك يوم عظيم سيقع بينه وبين المناوئين له الذين قاتلوه وهما فئتان مؤمنتان، لو كان سيقاتل فئة كافرة لهان عليه الأمر، ولكن يقاتل فئة مؤمنة تدعي بنفس الدعوة التي يدعيها. فانظروا يا أختي كيف حافظ على هذا الذكر. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات يسر الله له أمره وسهل له رزقه وفتح له أبوابا مغلقة. فأنت يا أختي إذا أويت إلى المضجع قولي سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. هذا ما تيسر من الكلام على محاسبة النفس ومراقبة الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن نكون ممن يستمعون فينتفعون، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.